أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في المقام الثاني أو الجهة الثانية من جهات البحث في حجية الظهور، وهي معقودة لبيان موضوع أصالة وحجية الظهور. لا شك أن الكلام له ثلاث دلالات. الدلالة الأولى هي الدلالة الناشئة من الواضح، وهي المعبر عنها بالمدلول الوضعي أو الدلالة الوضعية أو المدلول التصوري. وهذه الدلالة موضوعها هو الوضع. إذا كان المتلقي عالما بوضع هذه الكلمة في هذا المعنى، فإنه ينسبق إلى ذهنه المعنى الموضوع له. وهذا المعنى لا يحتاج إلى متكلم عاقل ذي شعور يتكلم، بل هي حالة تكوينية في ذهن العالم بالواضح. وهذا الكلام في الجملة مما لا شك ولا ريب فيه، ولم نرى من تأمل فيه سوى السيد الخوي رضوان الله عليه، الذي ذهب إلى أن الواضع مبني على مسلك التعهد، فآمن بهذه الحالة التكوينية عند العالم بالواضع ولو سمعت الكلمة من آلة أو متكلم سكران أو نائم لا يقصد ما يقول، لكنه لم يسميها دلالة بل سماها الأنس الحاصل بين الله والمعنى في ذهن المتكلم، وعلل هذا بأنه يتنافى مع مسلكه في الواضع الذي هو الصحيح بنظره، ويتنافى مع حكمة الواضع الذي إنما يضع الكلام للإفادة، فهي دلالة أنسية وليست دلالة وضعية. وهذا الكلام على الأقل في بحثنا هنا لا يترتب عليه ثمرة حتى ننقح ما هو الصحيح، على أنه بحث في الدلالة الوضعية التي أقدم محلها سابقا. هذه الدلالة الوضعية لا يؤثر عليها شيء من القرائن، سواء كانت القرينة قرينة متصلة أو منفصلة، لفظية أو غير لفظية، إذ الدلالة الوضعية وانسباق المعنى الموضوع له في أفق العالم بالواضع من اللفظ المستعمل حالة تكوينية لا يزعزعها الاتيان بقرائن تفيد أن المستعمل فيه أو المراد جدا هو غير المعنى الوضعي، وهذا ناشئ من التلازم الذهني لدى العالم بالواضع بين اللفظ ومعناه الموضوع له، فهو لا يتأثر لا بالقرينة المتصلة ولا بغيرها. إذ من الوضوح بمكان أن القائل رأيت أسدا يرمي، أول ما ينسبق إلى الذهن من كلمة أسد والحيوان المفترس، وبعد ذلك ينظر، بعد هذا الانسباق ينظر المتلقي في كلمة يرمي في اللحظة الثانية إن صح التعبير، ليعلم أن المراد في المقام من الأسد ليس هو الحيوان المفترس بقرينة يرمي. إذا الحيوان المفترس لا يرمي، بل الرجل الشجاع هو الذي يرمي. فحتى استعمال الكلمة في غير موضعت له بناء على ما هو المشهور هنا من أن المجاز مجاز في اللفظ، لا يؤثر على هذا الانسباق، بل يكون موضوعا للانتقال الذهني بعد ذلك إلى ما له علاقة بالمعنى الموضوع له في المرحلة الثانية. وهذا واضح لا كلام فيه ولا أحد فيما نعلم يخالف فيه. القاعدة التي نثبتها هنا أن القرينة، أي قرينة متصلة فضلا عن منفصلة، واللفظية فضلا عن غيرها، لا تؤثر على الدلالة الوضعية بوجه، بل أكثر من هذا يمكن أن نقول إن الانتقال إلى ما تدل عليه القرينة عند وجودها والعلم بها فرع العلم بالواقع، وإلا لن نستطيع أن نعرف أن المقصود الرجل الشجاع إلا إذا علمنا بوضع كلمة أسد لمعناها الموضوع له، وعلمنا بالعلاقة والرابطة والشبه من بعض الوجوه بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه، أو على أقل تقدير المراد جدا من خلال إفادة القرينة. الدلالة الثانية هي الدلالة الاستعمالية أو الدلالة التصديقية الأولى، وهي التي تنشأ من ظهور حالي للمتكلم العاقل الملتفت في أنه يريد استعمال اللفظ فيما وضع له ولو بالوضع العام للكلمة. شو يعني المقصود بالوضع العام للكلمة؟ يعني الأعم من وضع اللفظ منفردا أو وضع اللفظ مع القرينة بمعونة القرينة. يعني قوانين الوضع العامة. هنا لا يكاد المراقب الملتفت يشك في أن موضوع هذا الاستعمال هو كلام متكلم ذي شعور ملتفت إلى ما يقول. فالآلة التي نسمع منها اللفظ أو صوت الحيوان أو الإنسان حين النوم أو السكر أو الجنون المطلق طبعا، لا يكون لكلامه هذه الدلالة الاستعمالية. لماذا؟ لأنه ليست لديه إرادة للاستعمال، بل صنع الاستعمال تلقائيا، إما من آلة أو ممن هو بمثابتها. فلا توجد إرادة استعمالية، فدلالة تصديقية لا توجد، حتى على مستوى الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة الاستعمالية. إذ لا يوجد ظهور حالي للمتكلم في أنه يستعمل اللفظ فيما وضع له، من باب السالب انتفاء الموضوع كما هو واضح، وهذا واضح. إنما الكلام فيما لو صدر الكلام من متكلم عاقل ملتفت إلى ما أقول، فإن صدر عار عن القرينة، وعلمنا بعدم وجود قرينة، لا شك ولا ريب في أنه ظاهر حاله أنه استعمل فيما وضع له، وأنت إن صدر مع القرينة فطارة يصدر مع القرينة المتصلة، وأخرى يصدر مع القرينة المنفصلة، يعني بعده بمدة تصدر القرينة المنفصلة. المعروف والمشهور في الأول أن الكلام إذا صدر مع القرينة المتصلة تكون الإرادة الاستعمالية للمتكلم على خلاف الدلالة الوضعية، فيكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له، وهذا معنى ما يقال عندهم من أن القرينة المتصلة تذهب بالدلالة التصديقية الأولى بالدلالة الاستعمالية. إذ تصبح كلمة يرمي قرينة على أن المتكلم استعمل ابتداء الأسد في الرجل الشجاع، يعني في غير ما وضع له، بعلاقة المشابهة مع إفادة قرينة صارفة عن المعنى الموضوع له، معينة للمعنى المراد على مستوى الاستعمال، فتكون القرينة المتصلة قرينة على المراد الاستعمالي على خلاف المعنى الوضعي. هذا كلام المشهور. في مقابل المشهور ذهب السكاكي من علماء الأدب والبلاغة، وذهب غير واحد من علمائنا كسيد البرجوكي والمحقق أبي المجد الإصفهاني صاحب وقاية الأذهان، والسيد الإمام الخميني رضوان الله عليهم، إلى أن القرينة المتصلة لا تذهب بالإرادة الاستعمالية، إذ الأسد مستعمل فيما وضع له. غاية الأمر أنه يوجد في المقام حقيقة ادعائية. شو يعني؟ يعني أن كلمة الأسد استعملت في المعنى الموضوع له في الحيوان المفترس. الحيوان المفترس له مواصفات، واحدة من صفاته البارزة أنه مقدام، أنه حصور، بقرينة يرمي علمنا أن المراد من الأسد جدا هو الرجل الشجاع في المقام. فننزل الرجل الشجاع منزلة الحيوان المفترس في هذه الجهة، لا في جميع جهاته، في جهة الحصورية والمقدامية. فهو ليس من أفراده على وجه الحقيقة، لكنه ينزل منزلة فرد من أفراده لشبهه به في هذه الجهة. ما القرينة على ذلك؟ قالوا القرينة على ذلك كلمة يرمي. كلمة يرمي تمنع أن يكون المراد من الأسد حيوان مفترس، وتعينه في الإنسان الذي يشبه الحيوان المفترس. وجه الشبه بحسب الذوق العقلاء لأبناء المحاورة والعرف هو بقرينة الرمي، هو الشجاعة والبسالة. طبعا في الأسد لا تسمى الشجاعة والبسالة، تسمى عصورية مثلا. جيد، فما الداعي بعد هذا؟ ومع وضوح المطلب للقول بأن كلمة أسد استعملت في الرجل الشجاع، ما الداعي لهذا؟ نحن لا نحتاج إلى دليل. القائل باستعمالها في غير موضعات لا هو الذي يحتاج إلى دليل، هي موضوعة لمعنى وتستعمل في المعنى الذي وضعت له، وهو الأسد. أراد المتكلم أن يعبر عن الرجل الشجاع بأنه أسد، وكل من أراد أن يعبر عن غير الموضوع له بتعبير موضوع لغيره إما يكون تعبيره غلط إذا ما في علاقة ومشابهة، أو يكون تعبيره صحيح. حتى يكون التعبير صحيح لابد من علاقة مصححة، ولابد من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي أو الفرد الحقيقي معينة للمجازي أو الفرد الادعائي. جيد؟ طيب، بناء على هذا العلاقة موجودة بين الأسد والرجل الشجاع، سواء فسرنا بتفسيرنا أو تفسيركم. القرينة أيضا موجودة سواء فسرنا بتفسيرنا أو تفسيركم. الرجل الشجاع حقيقة ليس أسد. أن نستعمل كلمة أسد في الرجل الشجاع لا نجد داعيا له، نحن نريد أن نبرز أنه شجاع. يكفي أن ننزل الشجاع من البشر منزلة الأسد في المقدار، هذا المقدار يكفي بالغرض. وأساسا هذه النكتة يحتاجها حتى الذي يقول باستعمال أسد في غير موضع له، لأنه على أي أساس أنت تستعمل أسد في غير موضع له؟ أليس لعلاقته اقتضت توسعت معنى الأسد إلى المعنى المجازي؟ فما الداعي لهذا التصرف كله؟ نقول كلمة أسد بقرينة انصباط الحيوان المفترس منها هي التي جاءت إلى الذهن. كلمة يرمي أفادت أنه ليس المراد جدا وواقعا الحيوان المفترس، بل المراد الرجل الشجاع، لأن الحيوان المفترس لا يرمي عقلا، ليس لديه أداة الرمي، يدان ليس لديه، اليدان والرجلان واحد عنده. إذا كان الأمر كذلك فالحقيقة الادعائية والذي هي أمر وجداني قد يحتاج شرحه علميا إلى نظر، لكن تصوره كاف للتصديق به، يكفي في المقام. والظاهر أن هذه النظرية هي النظرية الصحيحة، وهي التي تعطي حلاوة المعنى المجازي يا أخوان. يكون التجوز في المعنى مش في اللفظ، فيكون كلمة أسد مستعملة في حيوان مفترس، لكن أريد بقرينة يرمي ادعاء أن الرجل الشجاع من أفراد الحيوان المفترس في هذه الجهة الملحوظة مع وجود العلاقة المصححة. فالقرينة المتصلة على هذا الرأي لا تذهب بالإرادة الاستعمالية والمدلول الاستعمالي، تمثل فضلا عن المنفصلة، إذ المنفصلة كما هو واضح لا تتصرف في الواقع ولا تتصرف في الاستعمال، على الرأيين معا. إذ القرينة المنفصلة إنما جاءت بعد تمامية الاستعمال وتمامية الظهور الاستعمالي، وهذا شرحناه سابقا. وعلى هذا الأساس فإن القرينة المنفصلة لا مساس لها بالمدلول الاستعمالي، وأما القرينة المتصلة فالمشهور على أنها تمس المراد الاستعمالي، إذ يصبح المعنى المستعمل فيه هو المعنى المجازي ابتداء، على رأي السكاك وهؤلاء المحققين الذين ذكرناهم، يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له، وأن التصرف حينئذ في الادعاء والتنزيل لفرد منزلة الفرد الحقيقي مجازا في ما فيه علاقة المشابهة. هذا الدلالة الثانية. وواضح على كل حال أن هذه الدلالة الثانية موضوعها ظهور حال المتكلم. لازم نفترض المتكلم له ظهور حال، وهو العاقل الملتفت الذي يستعمل بعناية. جيد. الدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية، المراد الجدي. وهي أن يقال بأن المتكلم يريد جدا ما قاله وواقع. وهنا لا شك في أن الإرادة الجدية متوقفة على عدم وجود قرينة متصلة أو منفصلة عن الخلاف. إذ الإرادة الجدية لما استعمل فيه اللفظ منبثقة عما وضع له اللفظ، بمقتضى التطابق بين ما وضع له وما استعمل فيه، وما استعمل فيه وما أريد جدا وواقعا، ينتج لنا إرادة جدية. هذا واضح. أي قرينة على الخلاف تثبت، أي قرينة على الخلاف تثبت، يثبت أن المراد الجدي مخالف للمراد الاستعمالي أو مخالف له وللمراد الوضعي أو لخصوص المراد الوضعي. وعلى هذا الأساس لا شك في أن القرينة المتصلة والمنفصلة معا تخلان بالإرادة الجدية، إذ القرينة المتصلة إن قلنا بمقالة المشهور من أنها تخل بالمراد الاستعمالي فأساسا لا موضوع للإرادة الجدية على طبق الواقع، إذ الإرادة الجدية هي حصيلة أصالة التطابق بين المراد الجدي وما استعمل فيه. فإذا هو استعمل في المعنى المجازي، من الواضح أن أصالة التطابق لا تجيب مع المعنى الحقيقي. وإذا قلنا بمقالة السكاكي ومن تبعه، طبعا على فروق يسيرة مش محل بحثنا فعلا بين السكاكي وهؤلاء العلماء المحققين، فمن الواضح أيضا على إجراء أصالة التطابق، إذ أصالة التطابق إنما تجري حيث لا يقيم المتكلم قرينة على الخلاف. والمفروض أن المتكلم أعد إما إعدادا شخصيا أو إعدادا نوعيا قرينة على الخلاف، فهي على أقل تقدير تتصدر في المراد الجدي، إذ أصالة التطابق ليست وحيا منزلا تعبديا كما هو واضح، بل هو استظهار أن ما قاله يريده جدا وواقعا. جيد. هذا إذا أخذنا خصوص كلمة أسد، أما إذا أخذنا أسد يرمي فحتى هذا الموضوع لا نحتاجه كما هو واضح يا أخوان. وأما القرينة المنفصلة فهي وإن لم تؤثر على الظهور الاستعمالي فضلا عن الظهور الوضعي تصوره، لكنها جزما عندما تصل إلى الإنسان معدة من المتكلم الحكيم الملتفت ولو في مجلس آخر، كشف لنا عن إرادة خلاف الظاهر من كلامه أو خلاف الصحيح من كلامه، صريح من كلامه. فحينئذ هل من حقنا أن نتمسك بظاهر الكلام ولو نصصه على أنه لا يريد الظاهر؟ هذا نفسه اللي كنا نقوله في التقييد والتخصيص يا أخوان، في المخصصات والمقيدات المنفصلة. من الواضح جدا أن القرينة المنفصلة تذهب بالإرادة الجدية على طبق المعنى الموضوع له، الظاهر من الكلام الأول، وهذا لا كلام فيه أساسا. جيد، بعد هذا نقول لم يقع كلام بين المحققين في أن موضوع حجية الظهور على وجه العموم، لم يقع كلام بين المحققين في أن موضوع حجية الظهور على وجه العموم هو المدلول التصديقي الكاشف عن الإرادة الجدية، يعني الدلالة التصديقية الثانية. إذ من الواضح أن الظهور الذي هو حجة عند المحققين وعند العقلاء إنما هو الظهور الكاشف عن المراد الجدي للمتكلم، أما الظهور الكاشف عن الواضح أو الظهور الكاشف عن الاستعمال فليس هو موضوع حجية الظهور. إذ الكلام في حجية الظهور هي الإقدام والإحجام على طبق ما يريد، والكلام واسطة وثوب للمراد، فهو ثوب للمراد الجد كما هو واضح. فموضوع حجية الظهور هو الدلالة التصديقية الثانية، لكن إنما وقع الكلام في تخريج هذه الدلالة وكيفية الوصول إليها. إذا حللناها كيف نحللها؟ هذا البحث يا أخوان يستدعي منا تحقيق مقدمة من المقدمات قبل ذكر النظريات، وعن فقط اليوم هنالك أصول عقلائية في باب الكلام. واحد اسمه أصالة الظهور، واحد اسمه أصالة الإطلاق، واحد اسمه أصالة العموم، واحد اسمه أصالة الحقيقة، واحد اسمه أصالة التطابق، هو يرجع في الحقيقة عقلائي. على كل حال هذه هي الأصول العقلائية المعروفة يا أخوان، ما أدري إذا نسيت شيء منها، هذه هي عموما، إذا نسيت شيئا يأتي إن شاء الله. لا كلام، قطعا لا كلام في أن أصالة الحقيقة يراد منها أصالة الاستعمال في المعنى الحقيقي، إذا شككنا أن المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي ما لم توجد قرينة على الخلاف، هذا ما في كلام. ما في كلام أيضا يا إخوان بأنه أصالة الإطلاق وأصالة العموم هما من مصادق أصالة الظهور، هذا ما في كلام، مش شيء آخر غير أصالة الظهور. إنما وقع الكلام في أن أصالة الظهور هل هي ترجع إلى أصالة عدم القرينة على الخلاف، لأن الظهور متبع ما لم تقم قرينة على الخلاف، أو أن أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور؟ ظاهر الشيخ الأنصاري أن أصالة الظهور نحن مستقلة ما عندنا، ما هو الموجود عندنا أصالة عدم القرينة، إرجاع الأصل الإثبات إلى الأصل السلبي. ظاهر تلميذه صاحب الكفاية رضوان الله عليه أنه أصل أصيل سلبي ما عندنا، هو يرجع إلى أصالة الظهور، وظاهر جملة من المحققين عدم صحة كلا المسلكين، وأن هنالك شيء اسمه أصالة الظهور وهنالك شيء في عرضه اسمه أصالة عدم القرينة، قد يتفاعل وقد يلتقيان كما يقول السيد الخوي، يعني النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، قد يجريان معا وقد يجري أحدهما دون الآخر بحسب المغالي. هذا البحث ضروري مهم لأن له ثمرات عملية يا أخوات. إذا اطرح هذا البحث نبحث بعد ذلك في أن الموضوع لحجية الظهور ما هو على وجه الحقيقة، هل الدلالة التصورية مع عدم القرينة أو الدلالة التصديقية مع عدم صدور القرينة أو الدلالة التصديقية مع عدم وصول القرينة والعلم بها. هذا التنظيم المنطقي للبحث. راجعوا بالكلمات، البحث إما مردك غائب وإما لم يرعى فيه التقديم والتأخير المنطقي. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.